بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
نقطع الباب من أول.
طيب عطنا حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الحيث. قال: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.
إنما ذلك
إن أحسن الله إليك. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: زاد الترمذي في رواية وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال: وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي المجلس الأسبق أو السابق، آخر مجلس، توقفنا عند هذا الحديث، وأعتقد بأنني ذكرت 4 مسائل، أو عفوا 10 ضوابط، كذا؟ ذكرنا 10 ضوابط ممهدة لهذا الباب، ومن ضبطها وفهمها سيسهل عليه بإذن الله تعالى معرفة هذا الباب، باب أو كتاب أبواب الحيض، يسهل عليه بإذن الله جل وعلا. لذلك مهم مراجعة الضوابط 10 هذه، أو المسائل 10 الممهدة لفهم هذا الباب، لأن باب الحيض من الأبواب التي فيها مسائل معقدة، ولكن الحمد لله اللي يعتني بالدليل يسهل عليه الأمر، خاصة وأننا ذكرنا يعني بعض المسائل كما ذكرت وهي ضوابط. قال رحمه الله تعالى: أبواب الحيض. باب ما جاء، أو باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها، وهذا يشير إلى أن النساء بالنسبة للحيض والدماء على 3 أقسام: معتادة ومميزة، والثالثة المتحيرة هذه، أو الملفة التي فيها تلفيق في مسائل الحيض، هذه حقيقة محل كلام وبحث عند أهل العلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. تقول: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. وهذا يدلنا على أن ليس كل دم خرج من المرأة يكون دم حيض، والدماء الطبيعية بالنسبة للمرأة 3: حيض واستحاضة ونفاس. النفاس سببه ماذا؟ الولادة. والحيض دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، دم صحيح، دم صحة. وأما الاستحاضة فهو دم مرض، يعني عرق، مثل ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، عرق ينفجر في فم الرحم، يسمى العاذل. وأما عرق الحيض فهو يسمى العاذر، كما يعني ذكر ذلك العلماء. قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية الجماعة إلا ابن ماجه، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد الترمذي في رواية قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك، حتى يجيء ذلك الوقت. هذا الحديث إذا تأملناه مع أننا ذكرنا بعض الفوائد في المجلس في آخر مجلس، اشتمل على مجموعة حقيقة من المسائل والفوائد والأحكام والمباحث. منها أولا فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن، حيث إنهن كنا يسألن عن أمور دينهن ولم يخجلن من ذلك، ولهذا امتدحتهن عائشة بقولها رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الأمر الأول، ولذلك المرأة تتفقه ولا يجوز لها أن تسكت على الجهل والخطأ، وإن لم تستطع وكلت. حتى جاء في روايات عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها وكلت من يسأل عن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكلت أسماء ووكلت عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو توكل زوجها مثلا أو من يكون قريب منها يسأل أهل العلم. لذلك المرأة لا يجوز لها أن تسكت على جهل، خاصة فيما يتعلق بالفرائض والواجبات. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على أن الدماء ليست شيئا واحدا كما ذكرت، ولذلك قالت إني امرأة أستحاض فلا أطر، وهذا يدلنا على أن الاستحاضة أحيانا دم الاستحاضة يطبق على المرأة فلا تطهر أبدا، يعني ما ترى الطهر. هذا دم الاستحامة يطبق على المرأة فلا ترى الطهر، فلا ترى الطهر. هنا كيف الآن تصلي المرأة هنا إذا أطبق عليها الدم، سواء شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولا العمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد هذه المرأة إلى عادتها، ردها. ولذلك المصنف ماذا قال؟ قال باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. من هي المعتادة؟ هي التي تعلم أيام عدتها، 5، 6، 7، 8، 10 مثلا، تعلم أيام عدتها، تسمى معتادة، تسمى معتادة. أما المميزة فهي التي تميز الدماء، تعرف بأن هذا دم حيض أو هذا دم نفاس. ذكرنا لكم في المجلس السابق بأن هناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ذكرنا فروق منها، من يذكر؟ ها إسماعيل. دم أسود
ثخين وله رائحة.
طيب، دم أسود ثخين له رائحة وأيضا يسيل ولا يتجمد إذا خرج، بخلاف دم الاستحاضة، بخلاف دم الاستحاضة. ذكرنا هذا، بحثناه في وقته. ولذلك المميزة هي التي تميز الدم، تعرف. سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في مسألة المميزة. المسألة الأخرى أن المرأة ترد المرأة المستحاضة ترجع إلى عادتها، إلى عادتها. كم عدد الأيام؟ 5 أو 6 على عادتها. هذا بالنسبة للمعتادة، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، لأن من العلماء من ذهب إلى أن المستحاضة ترجع إلى التمييز كما سنذكر، وهذا قول مرجوح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدر ماذا؟ الحيض، يعني عددها، عدد الأيام التي اعتادت المرأة أن تمكث فيها. الأمر الآخر، يجب على المرأة أن تغتسل بعد انتهاء أيام عدتها، أيام حيضتها، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، لأن الاستحاضة حدث، الاستحاضة حدث، ولذلك تتوضأ لكل صلاة، كما في الرواية الأخرى توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني حتى يأتي دور الحيضة الأخرى. وفي رواية البخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام، هذا يدل على أنها معتادة، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. تغتسل عن ماذا؟ عن الحيض، وليس غسلها
أن في كل مرة من الاستحاضة، وهذا سبق أن ذكرناه في أبواب الغسل، قلنا بأن المستحاضة هل تغتسل لكل صلاة؟ أظن ذكرنا خمسة أقوال، إن كنت لم أهم خمسة أقوال ذكرنا في هذا المسألة. وقلنا ما هو الراجح؟
أن تغتسل كل يوم وتتوضأ لكل صلاة،
أن تغتسل للحيضة وليس كل يوم. أي انتبه يا إسماعيل، أن تغسل للحيضة ثم تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا حدث، هذا حدث، فإذا جاءت الصلاة الأخرى توضأت وضوءا فقط، توضأت وضوءا فقط. ذكرنا قول عائشة تتوضأ من الظهر إلى الظهر، يعني تغتسل من الظهر إلى الظهر، وقلنا بأن هناك قول بأنها تغتسل ثلاث مرات، غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر، والقول الآخر قلنا تغتسل لكل الصلاة، وهذا أضعف الأقوال. واضح؟ هذه سبق أن ذكرناها، تراجعونا في أبواب الغسل. قول المجد رحمه الله تعالى: وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. هذا هو مذهب الحنابل، وهو الذي أيدته هذه الأحاديث اللي ذكرها المجد رحمه الله تعالى. وفي قوله تنبيه على أنها تبني على عادة متكررة أنها ترجع إلى العادة وليس إلى التمييز، ما دام أن لها عادة معروف. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. قال: ورواه أحمد والنسائي ولفظهما قال: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم التنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال: وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. رواه النسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت زينب بن جحش أم المؤمنين، وبنات جحش الثلاثة كلهن مستحاضات: حمنة بنت جحش، وزينب بن جحش، وأم حبيبة. وقد جمع بعض العلماء المستحاضات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأوصلهن إلى عشرة. قال الناظم: قد استحيضت في زمان المصطفى بنات جحش سهلة وبادية، وهند أسماء سودة وفاطمة وبنت مرثد، رواها الراوية. هذا العشرة بنات جحش الثلاثة، سبحان الله، كنا مبتليات بالاستحاضة. وهذا يدل على ما قاله بعض العلماء بأن الاستحاضة تكون وراثة، تكون وراثة. بعض النساء سبحان الله عندها الاستحاضة شديدة، تكون من قبيل الوراثة، تكون من قبيل الوراثة. لكن زينب بنت جحش أم المؤمنين استحاضتها كانت قليلة، يعني لم تكن بمثل أخواتها حمنة وأم حبيبة. فأم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. أي دم؟ دم الاستحاضة. فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فهذا يدل على ماذا؟ على الرجوع إلى العادة، ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. كم عادتها؟ الله أعلم، 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، الله أعلم، 2 أو 3، ردها إلى عادتها. قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا يؤيد قول ماذا؟ فكانت تغتسل عند كل صلاة، يؤيد أي قول أبو عبد الله؟ ها؟ أحسنت، يؤيد من ذهب إلى أنه يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. كم تغتسل في اليوم؟ 5 مرات المستحاضة، وهذا قول ضعيف. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذه طبعا فيها بحث، هذه مسألة فكانت تغتسل عند كل صلاة جماهير أهل العلم قالوا هذا فهم لها، هي فهمت ذلك، هي فهمت بأنها تغتسل لكل صلاة. وقال آخرون بأنها كانت على سبيل الاستحباب تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فكانت هي تجتهد، أو أنها رأت استحباب الاغتسال لكل صلاة كما سأبين بعد قليل. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة المستحاضة ترد إلى عادتها. ورواه أحمد والنسائي ولفظهما قال: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض. ما معنى القروء هنا؟ الحيض. وهذا دليل لمن ذهب إلى أن المرأة تعتد بالحيض لا بالطهر، في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعلمون المسألة هذه خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أن المرأة تعتد بالأطهار وفسر القرء بالطهر، وهو محتمل لغة، لكن الراجح القول الأول، القول الثاني، وهو أن المرأة تعتد بالأقراء يعني بالحيض، بالحيض ثلاثة حيض. ومما يدل على أن قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء السنة النبوية التي فسرت القروء بالحيض. قال: فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة، فلتترك الصلاة. فالمرأة الحائض يجب عليها ترك الصلاة ويحرم عليها الصلاة، وليست مكلفة حال الحيض. ولذلك المرأة الحائض ليست مكلفة بالصلاة حال حيضها، فليست مخاطبة بالصلاة حال حيض، بخلاف الصيام فإنها مخاطبة بالصيام، مخاطبة بالصيام، ولذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثم قال: ثم لتنظر ما بعد ذلك، ثم لتنظر ما بعد ذلك، ها يعني ما بعد هذه الأيام. فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. الحديث الأول قلنا بأن أم حبيبة هي التي كانت تغتسل باجتهاد منها، وحديث أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال عند كل صلاة، أمرها بالاغتسال عند كل صلاة، قال: فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وهذا مشكل في الواقع، ولهذا نجد العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ففريق من أهل العلم ذهب إلى ضعف حديث أحمد والنسائي وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال عند كل صلاة، قالوا هذا الحديث ضعيف لا يصح. وممن تبنى هذا الرأي البيهقي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك جماعة، قالوا لأنه هم طعنوا في يعني طعنوا في رواية الزهري، رواية الزهري، لأن هذا من رواية الزهري، قالوا لأن الأثبات من أصحاب الإمام الزهري ما ذكروا الأمر بالاغتسال، ما ذكروا الأمر بالاغتسال، ولذلك ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث. المسلك الثاني قالوا بصحة هذا الحديث، قالوا هذا الحديث صحيحة، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر والنووي، وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى صحة الحديث بالأمر بالاغتسال، لكن اختلفوا في التوجيه كيف يوجه. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، هذا منسوخ، مثل ما ذكر الطحاوي وغيره، قالوا هذا منسوخ، منسوخ بأحاديث الأمر بالوضوء وليس بالاغتسال، قالوا هذا منسوخ. وفريق من أهل العلم ذهبوا قالوا بأن هذا إنما لغسل الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها كما في الأحاديث، أحاديث التي ستأتي، بغسل الدم، وقالوا بأن المصلي لا يجوز له أن يصلي إلا بإزالة النجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعة الصلاة، فقالوا بأنها تغتسل. طيب الاغتسال يعم البدن ولا البقعة فقط؟ يعم البدن، فكيف يقال بأنها تغتسل لنجاسة في جزء من بدنها؟ لذلك هذا القول ضعيف. القول الثالث قالوا بأن المقصود أن الأمر هنا على الندب، وهذا الذي حمله جماهير أهل العلم واختاره الحافظ ابن حجر وجمع من أهل، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاغتسال على السنية وعلى الندب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. بهذا تجتمع الأدلة إذا قلنا بصحة رواية حديث أحمد والنسائي. قال وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة. زينب بنت جحش، من هي زينب بنت جحش؟ أم المؤمنين، أم المؤمنين. قالت إنها مستحاضة، فقال تجلس، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له زينب تعني نفسها ولا تعني أختها؟ فيه بحث هذا عند أهل العلم، ولذلك هنا انتقل من خطاب الحاضر إلى الغيبة، قال تجلس عياب أقرائها ثم تغتسل، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. وهذا سبق أننا أشرنا إليه، وهو حد الأقوال بحثناها في كتاب الغسل. يعني إن كان من فائدة في هذا الحديث ففائدة الجمع، الجمع الصوري، الجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ هو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها. قال عليه الصلاة والسلام تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها يعني قبل دخول وقت العصر، وتقدم العصر إلى أول وقته، وكذلك المغرب والعشاء. هذا يسمى الجمع الصوري. لماذا قلنا الصوري؟ لأنه هو جمع ليس حقيقي. الجمع الحقيقي هي أن تصلى إحدى الصلاتين في وقت إحداهما، إما تقديما وإما تأخيرا. فممكن إذا أراد أن يصلي أن يجمع جمع حقيقي، قدم العصر في وقت الظهر وقدم العشاء في وقت المغرب، أو أخر الظهر في وقت العصر بعد دخول وقت العصر، أو المغرب بعد دخول وقت العشاء. وهذا طبعا في كل أصحاب الأعذار، مثل من به سلس بول أو استطلاق ريح مثلا، هؤلاء يجمعون الجمع الصوري. كذلك من كان مريضا ولا يستطيع الحركة بحيث أن يتوضأ لكل صلاة، يقال له اجمع جمعا جمعا صوريا. نعم.
قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي.
نعم، هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أن المرأة المستحاضة ترجع إلى عادتها. حديث أم سلمة هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أن استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة، يدل على ماذا؟ على أنها وكلتها بالسؤال. من هذه المرأة؟ هي فاطمة بنت أبي حبيش، وقد جاء هذا مصرحا عند أبي داود في سننه، قال رحمه الله تعالى سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش. وفي هذا رد على من ذهب إلى ذكر اسم غير هذا. ولذلك امرأة هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما ذكرت لكم بأن كما في حديث عائشة في حديث أم سلمة، وأيضا هي وكلت أسماء بالسؤال. طيب، السؤال هنا إذا كانت فاطمة بنت أبي حبيش قد وكلت النساء في السؤال، لماذا تكرر سؤالها؟ ذكر العلماء، انتبهوا لهذا، وذكروا مسائل، يعني ذكروا أجوبة. الجواب الأول، قيل بأنها كانت موجودة معهن وخجلت أن تسأل فكلفتهن بالسؤال، فلما استبطأنا عليها بادرت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب الثاني، قيل بأن هي كان لها أحوال، فأحيانا كانت يعني تنتبه لعادتها وأحيانا تنتقل إلى التمييز، ولذلك تكرر سؤالها، وليس وسواسا وإنما من باب العلم، من باب العلم. وهذا يحصل كثيرا، يعني تجد بعض الناس الآن يوكل شخص مثلا بالسؤال عند الشيخ يكون حاضر معه، فلما يسأل الوكيل هو ما يقتنع بهذا السؤال، فيذهب هو يبادر فيكشف عن نفسه أنه هو صاحب المسألة. قال أن استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، تهراق وأراق ويهراق أيضا، كلها معناها صحيحة، وردت فيها أحاديث مثل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال أريق، وفي لفظ أهريق عليه ذنوبا من ماء، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستذفر ثم تصلي، ثم لتغتسل من الحيضة ولتستذفر يعني تضع شيئا يمنع من نزول دم الاستحاضة على بدنها وثيابها وبقعة صلاتها، ويعني هي خرقة تشد بها المرأة موضع نزول الدم، والآن طبعا في وسائل حديثة وجديدة يعني يعرفنها النساء. نعم.
قال: باب العمل بالتمييز. قال عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العمل بالتمييز. باب العمل بالتمييز، ما معنى التمييز؟
تفريق.
ها؟ تفريق. التفريق، أحسنت، التفريق بين أنواع الدماء، والفروق التي ذكرناها مهم، هذه التي تجعل المرأة تميز إذا لم يكن لها عادة، لم يكن لها عادة. ذكر حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف. هذه العلامة الأولى على دم الحيض، أنه أسود يعرف، ضبطت بضبطين، الأول يعرف والثاني يعرف، ويختلف المعنى. يعرف يعني معروف عند النساء، أسود يعرف، ويعرف يعني له رائحة، ولذلك عرف الجنة رائحة الجنة، جاء كما في الحديث، ها؟ عرف الجنة يعني رائحة الجنة، وليس يعني ولا يشترط أن يكون الرائحة يعني لها منتنة مثلا، لا يشترط هذا العلماء، لا يشترطون العلماء أن تكون الرائحة كريهة، وبعض العلماء يشترط ذلك، لكن عموما هو يعرف الدم الحيض أسود يعرف. والشافعية انفردوا عن بقية العلماء وذكروا بأن دم الحيض ينظر إليه في التمييز من جهة القوة، فيقولون يعني أقوى شيء أسود، ثم بعد ذلك أحمر، ثم بعد ذلك كدرة، ثم صفرة، ثم خضرة، هكذا. ولذلك هم يعني مثل بعض النساء تقول ينزل عليها وردي، هي المقصود هذه الألوان. الشافعية يقولون بأن يعني الدم حكمه إنما راجع إلى قوة الدم، فأقواها أن يكون أسودا ثم أحمرا ثم أصفرا ثم بنيا الذي هو يقولون كدرة ثم أخضر، وهكذا لهم. لكن عموما العلماء يجعلون التمييز هو في الأشياء الأربعة التي ذكرناها. قال: أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. إذا كان كذلك الخطاب للمرأة، ويصلح أن يقول فإذا كان كذلك لبيان الحكم، قال: فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المرأة التي ليس لها عادة تنتقل إلى التمييز. والمستحاضة من الطاهرات يجب عليها أن تصلي، من الطاهرات يجب عليها أن تصلي. نعم.
قال: باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. قال عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قال قد منعتني الصلاة والصيام فقال أنعت لك الكرسف.
هذا حديث طويل طبعا والشيخ خالد يقرأ نعلق حتى نعطي الفائدة في النهاية. قول النبي عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف اللي هو القطن. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لها القطن لأن استعمال القطن مانع من استمرارية نزول الدم عليها، لأنها كانت تستحاض حيضة شديدة ما كانت تطهر سبحان الله العظيم، فنعت لها يعني وصف لها الكرسف. نعم.
قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا،
يعني قالت بأن القطن هذا أو الكرسف لا يوقف الدم، ما يمكن، لأن كما جاء في الحديث تثج ثجا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتخذي ثوبا، اتخذي ثوبا، يعني يدل على أن استحاضتها شديدة انتقلت إلى ما هو أكبر من هذا وأكثر منعا للدم وهو اتخاذ الثوب. نعم.
قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي.
تلجمي يعني ضعي شيئا تعصبين به المحل حتى لا ينزل شيء من الدم. نعم.
قال فتلجمي. قالت إنما أثج ثجا.
الثج هو نزول الدم بشدة، نزول الدم بشدة بحيث لا يتوقف. نعم.
فقال سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله.
وهذا يدلنا على أن الشيطان له دور كبير في مسألة الدماء. وأنا سبحان الله تعالى يعني تأملت هذا خاصة في شهر رمضان، كثير من النساء يبتلين بهذا، وهذا من تلبيسات الشيطان ومن محاولاته لإفساد العبادة على النساء. ولهذا أنا أوصي أخواتي بأن يكثرن من الرقية ومن الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. هذا الاستحاضة الشديدة هذا يكون للشيطان دور في رفس الرحم أو العرق فينفجر بمثل هذه الصورة. نعم.
قال فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فصومي فإن ذلك مجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه.
نعم. هذا الحديث طبعا محل خلاف بين أهل العلم من جهة الإسناد، لأنه من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب، والراجح صحة هذا الحديث، وقد صححه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وسبق لنا بحث في موقف الإمام أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل، كذلك صححه الترمذي، وكذلك ابن سيد الناس له بحث في هذا وصحح الحديث. هذا الحديث طويل. المجد بن تيمية الجد رحمة الله عليه ذكر فوائد، نقف عند هذه الفوائد. نعم.
قال فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب،
وهذا سبق بحثه، بأن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. لماذا؟ أنا أسألكم الآن، أشوف الجماعة معانا ولا ها من يجيب؟ لماذا المستحاضة لا تغتسل عند كل صلاة مع صحة الروايات من حديث أم حبيبة وغيرها في اغتسالها لكل صلاة حال الاستحاضة؟
في حديث
شقة تجب التيسير، صحيح، قاعدة جميلة، لكن ما هذا الجواب أبو سعود؟ طيب ممتاز، أحسنت. إذن قال العلماء بأن ما فعلته أم حبيبة إنما هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولكن يعني الجواب الصحيح نقول بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة إن صح نقول فهو محمول على الاستحباب في قول جماهير أهل العلم. ثانيا بالنسبة لفعل فاطمة، أما اجتهاد منها، اجتهاد منها. طيب ثانيا
قال بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه.
نعم، بل يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء حيضها ويجزئها ذلك، يجزئها ذلك. وبعض العلماء يقول يذهب إلى أنه لا يشترط لها أن تتوضأ لكل صلاة ما دام أنها لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء، وأما دم الاستحاضة فهي معذورة، ولذلك ما دام أنها توضأت تجوز لها أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولو سال دمها، دم الاستحاضة. هذا قول، وذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الراجح قول الجمهور بأن تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال وأن الجمع للمرض جائز.
قال وأن الجمع للمرض جائز، والمستحاضة مريضة، الاستحاضة مرض، ولذلك الجمع يجوز. وعلى هذا العلماء يفتون من به سلس بول أو استطلاق ريح بأنه يجمع إما الجمع الحقيقي وإما الجمع الصوري، إن لم يتمكن من الجمع الصوري جمع جمعا حقيقيا، وهذا في كل من يعني يقع في مشقة. نعم.
قال وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز.
نعم، جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وهذا في شرح كتاب الغسل ذكرنا بأن المسألة فيها أقوال، هل تغتسل لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، وذكرنا الفرق، تذكرون؟ تنسون بسرعة. أبو عبد الله، إذا قلنا تتوضأ لكل صلاة، إذا تغتسل لكل صلاة، لا أنا الأثر ما هو؟ أي لكل صلاة ما يصح لها أن تصلي صلاتين بغسل واحد أو بوضوء واحد أو بطهارة واحد. أما إذا قلنا لوقت كل صلاة فيجوز أن تصلي الصلاتين بوضوء واحد أو بغسل واحد أو بطهارة واحدة عموما. نعم.
قال وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهاد لا بتشهيها
باجتهادها.
قال وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها لقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت.
خلاصة هذا الحديث بل هذا الباب، أولا بالنسبة لمن لها عادة يجب عليه أن ترجع لعادتها، هذا الأمر الأول. ثانيا أن من لا عادة لها، أن من لا عادة لها وهي مميزة تعمل بماذا؟ بالتمييز. ثالثا أن من لا عادة لها ولا تمييز فإنها ترجع إلى عادة نسائها. ما معنى نسائها؟ أهل بيتها، أمها وأختها قريبتها، ولكن لا تذهب بالتشهي وإنما بالاجتهاد والتجرد. هذا خلاصة المسألة في هذا الباب. نعم.
قال باب الصفرة والكدرة بعد العادة. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة، يعني بعد الحيض. فمن النساء من إذا طهرت ينزل عليها بعد الطهر كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات أو شيء من هذا القبيل، هذه ليست بشيء. فقد جاء في البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء. هذه رواية البخاري. وأما رواية أبي داود وهي بإسناد صحيح: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء. فأيما امرأة طهرت من الحيض ثم رأت إفرازات أو خيوط أو كدرة أو صفرة أو شيء وردي أو كذا، هذا كله طهر استحاضة وليس بشيء. نعم. وكذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق. فبعض النساء يريبها وتتشكك ويعني ترتبك بعدما ينزل بعد الطهر شيء، هذا عرق يعني استحاضة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا استحاضة، وهذه قاعدة، هذه قاعدة عند النساء يحفظنها. والطهر يعرف بشيئين: أولا القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الشفاف الرقيق التي تعرفه النساء، هذه علامة على الطهر. ومن النساء من تطهر بالجفاف وهو النقاء التام، النقاء لا بد أن يكون تاما ومدة تقريبا يوم وليلة، هذه علامة على الطهر. نعم.
قال: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. قال: عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، هذا الباب باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، ذكرنا قبل قليل وبينا بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لأن الخارج حدث، والقاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا يوجب الوضوء، يوجب الوضوء إلا المني طبعا أو الجماع، هذا فيه غسل كما سبق بيانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتتوضأ لكل صلاة. كذلك حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا. وهذا يدلنا على أن المستحاضة طاهرة من الطاهرات، فهي ليست كالحائض. فقال: لا، فقال لها: اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، يعني من الحيض بعد انقطاع الدم، أو إذا كان لها عادة وهي مستحاضة، أو إذا لم يكن لها عادة تكون مميزة. قال: وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. زيادة وإن قطر الدم على الحصير محل بحث عند أهل العلم من حيث ثبوتها، والظاهر أنها ثابتة. قال: وإن قطر الدم على الحصير، وهذا يدلنا على أن المبتلى بسلس البول أو المبتلات بالاستحاضة أو المبتلى يعني سلس الريح، هذا لا يضره شيء وإن كان يصلي، إذا خرج منه وهو يصلي لا يضره. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بطلبه ولا بإرادته، ولذلك هو معذور. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسأل
أصحاب النبي النبي كذا
أزاك الله.
نعم.
صلى الله عليه. قال: فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. قال: وعن مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. قال: وعن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت: عمه هو عبد الله بن سعد. قال: وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.
نعم، مسألة الاتيان الرجل امرأته الحائض فيها ترتيب. أولا، يحرم على الرجل أن يجامع امرأته حال الحيض، وهذا محل إجماع. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا بالإجماع. المسألة الثانية، يجوز استمتاع الرجل بامرأته فيما فوق السرة وفيما أسفل الركبة، هذا جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة إذا كانت المرأة متزرة، إذا كانت المرأة متزرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيره. يبقى الكلام: هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض وليس عليها إزار ولكن من دون جماع؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى المنع، وهو مذهب الثلاثة وحنيفة ومالك والشافعي. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فانفرد عن الثلاثة وقال بالجواز بشرط أن لا يأتي الشعار، يعني الدم ما يأتي إلى الدم، هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف كلها أو جميعها تفيد ماذا؟ حرمة إتيان الرجل امرأته الحائض، وعلى التقسيم ذكرنا بعض الأحاديث. نعم،
رأيكم نكمل الدرس؟ لأني شفت الأسئلة ما في سؤال يعني يستحق الجواب عليه، فدعونا نكمل حتى نعوض بعض ما فاتنا. نكمل، بارك الله فيكم. بسم الله، باب كفارة من أتى حائضا. يلا
نعيد الباب.
باب كفارة من أتى حائضا. لا،
الثاني. قال: باب كفارة من أتى حائضا. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. قال: وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإذا أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال رحمه الله، كمل.
قال: وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل.
قوله رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى حائضا. أولا، ذكرنا الإجماع على حرمة جماع الحائض، وهذا محل إجماع، ووردت أحاديث مرهبة بذلك. الأمر الثاني، بالنسبة لمن جامع امرأته الحائض، هل عليه كفارة أم لا؟ قولا، جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا كفارة في ذلك، وأن هذا الفعل من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وأنه لا يكفره إلا التوبة إلى الله عز وجل. ويقولون كل حديث ورد في وجوب الكفارة لمن أتى امرأته الحائض لا يصح. القول الثاني مذهب الحنابلة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقد اختارها جمع من أصحابه، أن الحائض أن من أتى امرأته الحائض يجب عليه الكفارة، والكفارة إما دينار أو نصف دينار، إما دينار أو نصف دينار، والمقصود بالدينار هنا الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي. وقالوا هنا أو هل للتنويع أو للتخيير، منهم من ذهب إلى أنها للتخيير، والراجح بأنها للتنويع، فإذا كان في فورة الدم في بدايته فيكون دينارا، وأما إذا كان في آخره فيكون نصف دينار. واستدلوا بهذا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح بأن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صح موقوفا عن ابن عباس، صح موقوفا على ابن عباس. وأما قول الجمهور بأن مثل هذه الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، هذا محل يعني نظر، خاصة وأن هناك ذنوب عظيمة فيها كفارات مثل قتل الخطأ وغير ذلك، على أنه عظيم وكذا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وفيه الكفارة، فهذا لعل القول بوجوب الكفارة يعني أقرب. نعم. ها؟ الدينار ما يحتاج إلى حساب، يعني تقريبا بحدود 600 درهم الآن، الله أعلم، تقريبا بهذه الحدود. عندك علم؟
قريب من 4 جرامات.
4 جرامات من الذهب.
800 يقيم على
800. طيب. نعم، بسم الله.
قال: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. قال عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري.
نعم. قال: باب الحائض، قال رحمه الله تعالى: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، بأن المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة حال صومها بخلاف الصيام، بدليل أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وأصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد ذهب إلى النساء وقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقالت امرأة: فما نقصان عقلنا وديننا؟ فذكر عليه الصلاة والسلام. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. النبي عليه الصلاة والسلام فسر نقصان العقل والدين بهذا، ولا حاجة إلى التوسع في يعني الاستنباطات وشيء، فرد نقصان العقل إلى الشهادة، لأن في الغالب المرأة تنسى، ولذلك قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. وأما نقصان الدين فالمقصود بها أنها تمكث يعني دهر وهي لا تصلي، فالمرأة تحيض أحيانا، بعض النساء يحضن 10 أيام 12 يوم ظن دون ذلك، فتمكث فترة طويلة لا تصلي، وهذا لا يدل على أنها تأثم على ذلك أو أن يذهب عليها الأجر، لا، هذا ليس باختياره، هذا قدر الله، أمر كتبه الله على بنات آدم. والحديث يدل على وجوب قضاء المرأة الصوم، وجوب قضاء المرأة الصوم، وعفوا ووجوب امتناع المرأة الحائض من الصوم والصلاة. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن هي ممنوعة من الصوم، ممنوعة من الصلاة. الحديث الذي بعده يبين كيف أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
قال: وعن معاذة رضي الله قال وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة.
إذن يجب على المرأة الحائض أن تتوقف عن الصلاة والصوم حال حيضها، فإذا طهرت قضت الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من لطف الله ورحمته بالنساء، ولو أن كل امرأة قضت الصلاة التي تركتها حال حيضتها لشق عليهن ذلك. يعني تخيل امرأة الآن عادتها 10 أيام ثم يقال لها اقضي بعد الطهر، كم تقضي صلاة؟ 50 صلاة، وهذه مشقة، ولذلك هذا من لطف الله عز وجل بالنساء. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء.
نعم، هذه مسألة وهي قضية المرأة الحائض إذا طهرت في وقت الثانية التي تجمع مع التي قبلها، هل تصلي الصلاتين جميعا أم أنها تكتفي بالصلاة التي طهرت في وقتها؟ قولان عند أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنها تقضي الصلاتين، فإذا طهرت في وقت العصر قضت الظهر، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، هذا القول الأول. ويستدل لذلك بقول ابن عباس: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. والقول الثاني قالوا بأنها تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، التي طهرت في وقتها، مثلا بعد العصر صلت العصر، بعد العشاء صلت العشاء، وهذا هو الراجح، وقد اختاره جمع من مشايخنا المعاصرين. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم، وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
يقصد الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المعروف. نعم.
قال: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. السؤر هنا الريق، المقصود بالسؤر هنا الريق، وهذا يدلنا على أن الحائض طاهرة البدن، وأما الدم فهو نجس، الدم نجس وأما بدنها فطاهر، ولذلك يعني هذه الأمة وسط بين أمتين من أهل الكتاب، أمة كانت إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يؤاكلوها ولم يعني يشربوا من شرابها ويتجنبوها كأنها نجسة البدن، وأمة كانت أمة أخرى تجامع المرأة الحائض حال حيضها، فجاءت هذه الشريعة شريعة الوسط بالاعتدال، لذلك المرأة الحائض تطبخ وتغسل ويعني يلامسها زوجها من دون جماع، وتذهب إلى السوق وتتعامل وغير ذلك، كلها طبيعي إلا في أحكام جاءت بها الشريعة الإسلامية. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله، يعني أناول الإناء النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق، العرق هو اللحم، هو العظم الذي عليه لحم، فتنهس اللحم هذا ويبقى فيه بقية على العظم، فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويضع فاه على موضع في عائشة، يعني على موضع فم عائشة رضي الله عنها، وهذا كله يشير إلى أن المرأة الحائض طاهرة. وهذا الحديث أيضا يدل على حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام وملاطفته لنسائه صلوات الله وسلامه عليه، ومكانة أيضا عائشة رضي الله عنها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض قال: واكلها،
يعني كل معها. نعم.
رواه أحمد والترمذي.
نعم.
قال: باب وطئ المستحاضة. قال: عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. قال: وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، كذا في صحيح مسلم، وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله.
نعم. قال: باب وطء المستحاضة، يعني يباح وطء المستحاضة. لماذا؟ لأنها من الطاهرات، وقد منع بعض أهل العلم منعوا وطئ المستحاضة وذلك لوجود الدم، وهذا لا شك بأنه قول ضعيف، قول ضعيف، بل وطئ المستحاضة مباح، وطئ المستحاضة مباح لأنها من الطاهرة، فهي تصلي وتصوم وتمس القرآن وتقرأ القرآن وتطوف حول الكعبة وتفعل بقية العبادات، تفعل بقية العبادات، ولذلك يجوز وطء المستحاضة بخلاف الحائض يحرم وطؤها. وقد ذكر المجد رحمه الله تعالى حديث عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وحملة هي كانت تحت طلحة ابن عبيد الله، ابن عبيد الله، وبنات جحش سبحان الله العظيم وفقنا بأزواج صالحين، وفازت زينب بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي أم المؤمنين. وأما أم حبيبة هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وقيل بأن عبد الرحمن طلقها في آخر في حياتي في خلافة عمر والله أعلم. وأما حمنة فكانت تحت طلحة ابن عبيد الله، وأيضا كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، يعني يجامعها. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام من أحاديث الحيض، وبقي كتاب النفاس، بقي وقت أربع دقائق. طيب ما أعتقد، اقرأ الحديث أبو عبد الرحمن، اقرأ الحديث.
قال: كتاب النفاس، باب أكثر النفاس. قال: عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه 5 إلا النسائي. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قلت: ومعنى الحديث؟ كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. قال: باب سقوط الصلاة عن النفساء. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
نعم. طيب لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بذكر أو شرح هذين الحديثين. الأسئلة: إذا كان شهر رمضان وانتهت الدورة الشهرية عند صلاة الظهر، هل يمكنني الصيام إذا كنت قد نويت ذلك أثناء صلاة العشاء؟ هذا يختلف بارك الله فيك. فإذا أنت طهرت من الليل لكنك شككت هل هذا اليوم ممكن أن ينزل عليك الدم، فانتظرت إلى صلاة الظهر ولم ينزل الدم وقد نويت من الليل، نعم تكملين وصومك صحيح ولله الحمد. أما إذا كنت لم تنوي أصلا من الليل وأصبحت ولم تري الدم ثم بعد ذلك نويت، فلا يكون من رمضان وإنما يكون نفلا بارك الله فيك. حصل ولادة قيصرية وتم تنظيف الرحم فلم ينزل مني دم بعد العملية إلا بعد يومين، يخرج سائل بني أو كدرة بشكل قليل، بعدها جفاف، فكنت أغتسل إذا رأيت الجفاف وأصلي وأنا في أسبوع الأول بعد الولادة، ثم تعاودني الكدرة فأترك الصلاة ثم يعاودني الجفاف فأغتسل وأصلي، هل تصرفي صحيح؟ ما دام أنك لم تري الدم، ما رأيت الدم، فأنت بالنسبة للكدرة التي نزلت بعد ذلك هذه ليست بشيء، أنت طاهرة ليست بشيء. هل يمكن اعتبار الإفرازات اليومية دليل للطهر عند انتهاء الدورة؟ الجواب: بالنسبة للإفرازات إذا كانت في أثناء الدورة فهي حيض، وذلك لقول الفقهاء: والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أما إذا كانت فرازات بعد الدورة هذه ليست بشيء، هذه طهر. حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض: الكدرة والصفرة قبل الحيض ليست بشيء إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت قريبة من العادة واتصلت بها ووجدت المرأة أو جاء الدورة وألام الدورة، وإن كان بعض العلماء لا يرى بأنها دورة لأن الشارع علق حكم الحيض على وجود الدم، وأما وجود الكدرة أو الصفرة قالوا لا تؤثر، لكن بعض العلماء يرى بأن إذا مثلا اتصلت وكانت قريبة فإنه يكون حيضا. نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.